بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: سورة الحشر. قال: الجلاء الإخراج من أرض إلى أرض، وهذا قول قتادة عند ابن أبي حاتم. قال: باب. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم وهو البغدادي، أصله من بلاد فارس، وكان يلقب بالصاعقة. لماذا لقب بالصاعقة؟ نعم، لقوة حفظه وسرعة حفظه، وقيل غير ذلك، وهو ثقة حافظ. قال: حدثنا سعيد بن سليمان وهو الضبي الواسطي، نزيل بغداد أيضا، وكان يلقب بسعدويه، وهو كذلك ثقة حافظ. قال: حدثنا هشيم وهو هشيم بن بشير الواسطي، وهو ثقة ثبت، وكان كثير التدليس والإرسال الخفي. من أي أنواع التدليس كان يدلس هشيم بن بشير؟ عندك يا أبا موسى؟ نعم، تدليس العطف. وما هو تدليس العطف؟ ما هو تدليس العطف؟ أين التدليس الآن في هذا؟ هو يروي عن شيخ سمع منه ويعطف عليه شيخا آخر لم يسمع منه، فيظن الظان أنه سمع من الاثنين، وقد أضمر في نفسه أنه لم يسمع من الثاني، فيقول: حدثنا فلان وفلان، والتقدير في نفسه: حدثنا فلان وفلان لم أسمع منه. فالذي يقرأ حدثنا فلان وفلان يظن أنه سمع من الاثنين، هذا يسمى تدليس العطف. قال: أخبرنا أبو بشر وهو جعفر بن إياس اليشكري، يقال له جعفر بن أبي وحشية، وهو ثقة، وخاصة في سعيد بن جبير، وقد ضعف في حبيب بن سالم وفي الزهري. من الذي ضعفه في هذين الاثنين؟ شعبة. نعم، أحسنت، شعبة ضعف أبا بشر في روايته عن الزهري وحبيب بن سالم، وهو من أثبت الناس في سعيد بن جبير. في من؟ مجاهد. أنا قلت من الزهري؟ نعم، في مجاهد، أحسنت، في حبيب بن سالم وفي مجاهد. قال: عن سعيد بن جبير وهو الوالبي مولاهم الكوفي، ثقة ثبت فقيه. قال الإمام أحمد: قتله الحجاج بن يوسف والناس أحوج ما يكونون إلى علمه. قال: قلت لابن عباس: سورة التوبة؟ قال: التوبة هي الفاضحة، ما زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى ظنوا أنها لم تبق أحدا منهم إلا ذكر فيها، أي بأوصافهم لا بأسمائهم. قال: قلت: سورة الأنفال؟ قال: نزلت في بدر. قال: قلت: سورة الحشر؟ قال: نزلت في بني النضير. وقال رحمه الله: حدثنا الحسن ابن مدرك وهو البصري السدوسي الطحان، لا بأس به. والبخاري رحمه الله يروي أحيانا عن بعض مشائخه الذين فيهم ضعف فينتقي من أحاديثهم. قال: حدثنا يحيى بن حماد وهو البصري أيضا ثقة عابد، وهو ختن أبي معاوية. قال: أخبرنا أبو عوانة قال: أخبرنا أبو عوانة وهو الضاح بن عبد الله اليشكري، وقد نزل البخاري رحمه الله تعالى في هذا السند، وإلا فإنه يروي عن أبي عوانة وليس بينه وبينه إلا راو واحد، وهنا نزل درجة. وأبو عوانة والضاح اليشكري ثقة ثبت. يحيى بن حماد ختنه، ما معنى ختنه؟ ما معنى ختن أبي عوانة؟ ابن أخته، ختنه يعني ابن أخته. ها من يقول أيضا ما معنى ختنه؟ الظاهر أنه زوج الأخت، زوج الأخت، وقد يتوسعون والله أعلم، قد يتوسعون، لكن هذا الأصل. عندك يا عبد الله زوج البنت وختن هكذا في الرواية زوج ابنته، قد يكون زوج الابن زوج الأخت. طيب في القاموس قال زوج الأخت أو البنت، طيب زوج الأخت أو البنت. نعم. قال عن أبي بشر عن سعيد قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما سورة الحشر؟ قال قل سورة بني النضير، وإنما قال له قل سورة بني النضير حتى لا يتوهم أن الحشر المقصود في السورة هو الحشر في الدار الآخرة، وإنما هو حشر في الدنيا. ولهذا يقول القرطبي رحمه الله تعالى الحشر انقسم إلى أربع أقسام، حشران في الدنيا وحشران في الآخرة. فأما اللذان في الدنيا فالحشر الأول هو إخراج بني النضير من المدينة النبوية كما قال الله عز وجل لأول الحشر، وأما الحشر الثاني في الدنيا فهو حشر الناس إلى أرض المحشر، تخرج نار من قعر عدن تحشر الناس إلى أرض المحشر، تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا، الحديث. وأما الحشران في الآخرة فهو حشر الناس بعد بعثهم إلى عرصات القيامة للحساب، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، وقيل له يوم الحشر. والحشر الثاني هو حشر أهل النار إلى النار، حشر أهل النار إلى النار. فهنا ابن عباس يقول سورة بني النضير حتى لا يتوهم أن المقصود بالحشر هو الحشر يوم القيامة. وفي هذا الحديث دليل على أن ابن عباس رضي الله عنه كان إمام المفسرين في زمنه، فيرجع إليه أهل التفسير وعلماؤه، سعيد بن جبير من علماء التفسير وممن أخذ عن ابن عباس رضي الله عنهما كثيرا في هذا الفن، فيرجعون إلى ابن عباس في باب التفسير أهل عصره من العلماء الجهابذة والمفسرين، فهو كما قال ابن كثير رحمه الله ترجمان القرآن وحبر الأمة، البحر الحبر الكبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفيه بيان لهذه السور وعما تحدث أو تكلم الله عز وجل فيها، وليس معناه أن السورة من أولها إلى آخرها في شأن المنافقين، ولا أن سورة الأنفال من أولها إلى آخرها في سورة بدر، ولا أن سورة الحشر من أولها إلى آخرها في بني النضير، ولكن هذا هو الأصل والأغلب فيما ذكر في هذه السور، هو ما ذكره عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وفي هذا دليل على أن من يستحق الجرح من أهل الباطل فإنه يجرح ويبين باطله ويحذر منه حتى يتركه الناس ويسلمون من شره. فالله عز وجل جرح المنافقين وبين أعمالهم النفاقية وأقوالهم الباطلة، فنزلت سورة التوبة لفضحهم، ولهذا سميت الفاضحة، وفيها يقول الله ومنهم من عاهد الله ومنهم ومنهم، وأنت تقرأ في هذه السورة تجد هذه الصفات في صفات المنافقين، لم يسموا بأسمائهم، ولكن هذا معلوم في زمن الصحابة أن هذه الصفات التي ذكرت في القرآن هي صفات المنافقين التي يتصفون بها. فهذه السورة دليل على شرعية جرح أهل الباطل بما يستحقونه، وعلى ذلك أجمع أهل العلم على أنه يجب جرح المبطلين بالأدلة والبراهين لمن كان أهلا لذلك. قال ما زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى ظنوا أنها لم تبق أحدا منهم، لأنهم يعرفون أعمالهم التي يقومون بها، فينزل القرآن ببيان بطلان ما هم عليه. وهذا فيه دفاع عن نبي صلى الله عليه وسلم ونصرة له ولأصحابه رضي الله تعالى عنهم ببيان حال المنافقين. وإذا نظرت في القرآن وجدت أن الآيات التي فيها بيان ضلال المنافقين ومكر المنافقين ومؤامراتهم وأعمالهم السيئة قد تفوق ما ذكر الله عز وجل عن المشركين في ذلك الزمن، أي مشرك العرب مشرك قريش، فذكر المنافقين أكثر والتحذير منهم أشد، فإن ضرر المنافقين أعظم من ضرر المشركين. ومن هذا الباب يقول شيخ الإسلام رحمه الله: الباطنية والرافضة الاثني عشرية أضر على الإسلام من اليهود والنصارى، أضر على الإسلام من اليهود والنصارى، لأنهم يتظاهرون بالإسلام والدين ويطعنون فيه، وربما يلبسون على الجاهلين. والشاهد من هذا الحديث أن سورة الحشر نزلت في بني النضير في إجلائهم وإخراجهم من المدينة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقال أبو عبيدة يقال الجلاء والإجلاء، جلاه أخرجه وأجليته أخرجته، والتحقيق أن الجلاء أخص من الإخراج، لأن الجلاء ما كان مع الأهل والمال، والإخراج أعم منه، فقد يخرج الشخص ويبقى داره وأهله وأملاكه، لكن الإجلاء أن يخرج بالكلية من كل ما يملك ولا يبقى له في البلد أثر ولا ملك ولا شيء. وهكذا حصل مع يهود بني النضير الذين أخلفوا الوعد ونقضوا العهد كما أخبر الله جل وعلا. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. وفي هذا دليل على شرعية إهانة أهل الباطل بما يستحقونه على حسب الحال والمقام، فصاحب الباطل يهان ويزجر ولا يرفع من شأنه ولا يعظم، بل يبين للناس باطله ويحذر منه ويتكلم فيه بقدر الحاجة، سواء كان كافرا أو منافقا أو مبتدعا. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وليس هذا من السب الممنوع أو الطعن المحرم كما يقول أهل الجهل والعمى إذا سمع علماء أهل السنة يتكلمون في أهل البدع، قال أنتم تسبون الناس، أنتم تكفرون الناس. فها هو ربنا في القرآن يتكلم في المنافقين ويذمهم أشد الذم، ويتكلم في بعض المشركين بأسمائهم: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وهكذا يقول في الوليد بن المغيرة كما مر معنا في سورة المدثر: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. هكذا توعده الله جل وعلا. فليس هذا من السب ولا من الطعن الممنوع، بل هذا من الذب والدفاع عن دين الله تبارك وتعالى. فإنه إذا سكت عن أهل الباطل أضروا بالأمة، إذا سكت عن أهل الباطل لبسوا على الناس، إذا سكت عن أهل الباطل خدعوا المسلمين. فبيان سبيلهم للناس أمر مطلوب، ولكنه بضوابطه الشرعية، وليست المسألة فوضى، من أراد أن يتكلم يتكلم، ولكن بالضوابط الشرعية التي ذكرها أهل العلم. لأهل العلم والخبرة والورع والتقوى بالحجج والبراهين والأدلة الواضحة التي تبين أنهم يستحقون ذلك. ولما خرج ذو الخويصرة من عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقال عليه الصلاة والسلام: إن في ثقيف كذابا ومبير، إن في ثقيف كذابا ومبير. وهكذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الشر ممن كان موجودا في زمنه وممن يأتي بعد زمنه، فليس هذا من الممنوع بل هذا من المشروع الذي قد يصل إلى حد الوجوب في بعض الأحوال والأوقات، وقد نقل على ذلك إجماع أهل العلم. ولكن لا ينبغي الإنسان أن يكون ديدنه، ما عنده حديث إلا فلان وفلان وفلان، لا، وإنما بحسب الحاجة لمن كان له أهلاً.